العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، والآن مع الدرس الخامس. تم تسجيل هذه المادة في 9 من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 22 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه الأسئلة التي اجتمعت عندي من الدروس السابقة والدرس هذا حول مسألة الإيمان، والسؤال نصف العلم، وحسن السؤال من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. في الأصل يا إخواني أن من يسأل عن شيء لا يعلمه، وأن يتأدب في سؤاله. فكما نحن نتعلم العلم ينبغي أن نتعلم كيف نطلب العلم. وعندما جاء جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس دينهم، ابتدأ بتعليمهم بطلب العلم، ولم يبتدئ بتعليمهم العلم. كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة عند النسائي قال: فجلس في حاشية المجلس فقال: أدنو يا محمد؟ قال: أدنو. قال: أدنو يا محمد؟ قال: أدنو. قال: أدنو يا محمد؟ قال: أدنو. حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذا أدب، فبدأ بالأدب قبل الطلب. فنتنبه لهذه المسألة يا إخواني، فمن حرم الأدب يكاد يحرم ثمرة العلم. سؤال من أحد الإخوان بارك الله فيه يقول: ذكرت لنا في الدرس الماضي أن حديث الصور والمنار فيه دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر لورود النص، كما أنه قد ذكر الشهادة وعدم الشرك وأنها من شعب الإيمان، فلما فرقنا بين الشهادة والصلاة مع أن عدم لفظ الشهادة مع القدرة على ذلك كفر؟ فنرجو منكم توضيح هذا الإشكال، وكيف استدل الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك. قل بارك الله فيكم، هذا الحديث لا إشكال فيه، وإنما الإشكال إذا أردنا أن نورد هذا الإشكال فيجب أن نورد الإشكال على كل الأسهم 9. لماذا اخترنا الصلاة فقط؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج، وماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهل بيتك، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. كل هذه أسهم، الشهادة سهم، الصلاة سهم، والصيام سهم، والحج سهم. فإذا قلنا لما فرقنا بين الشهادة والصلاة، إذن معنى كلامنا ينبغي أن نفرق بين الشهادة وبين الصيام، بين الشهادة وبين الزكاة، بين الشهادة والحج، بين الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بين الشهادة والتسليم. فهل هذا عدل؟ هل كلمة التوحيد مثل التسليم على أهل بيته؟ والرسول وصفها كلها سهم 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 سهم. قلنا فرقنا لأن الرسول فرق، فالرسول قال في حديث شعب الإيمان: أعلاها أفضلها. لأن هذه الشهادة، هذا السهم تميز بأنه أعلاها وبأنه أفضلها وبأنها عقدة الإيمان. إذا انتقدت هذه العقدة انتقد الإيمان. نحن لا نفرق بالتشهي والتمني، ولا نجمع بين ما فرق رسول الله، ولا نفرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نتنبه إلى هذا المزلق الخطر، أننا إذا قلنا الصلاة كالشهادة ينبغي أن نقول الصيام لأنه سهم، والزكاة كالشهادة، والحج كالشهادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتسليم على أهل البيت، والتسليم على القوم، كلها سهام من سهام إيش؟ الإسلام. واضح يا أخواني؟ ولذلك استدل الشيخ رحمه الله على أن من ترك سهما منها ترك حظه إيش؟ من الإسلام، ومن تركها كلا فكم ولي الإسلام ظهره. إذن بارك الله فيكم، ترك سهم منها لا يخرج من الإيمان. سيقول قائل الآن بالعكس، طيب لماذا ترك سهم الشهادة يخرج من الإيمان؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا هو المخرج من الإيمان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. وباتفاق أهل السنة أن الصيام، ترك الصيام ليس بكفر، ترك الصيام ليس بكفر، وترك الزكاة ليس بكفر، ترك الحج ليس بكفر، وإنما خلاف عندهم ترك الصلاة. نعم. طبعا. وهذا يقول أخ، وسأقرأ كلامه كما كتب: أعتقد يا شيخ أن قولك لم يعمل خيرا قط أي أن أعمال الجوارح ليس بصواب، لأن أعمال الجوارح يدخل فيها عمل القلب وعمل اللسان، ولكن الصواب أن تقول عمل الأركان أي عمل الظاهر، لأن من لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح كافر طبعا. فالمقصود بحديث الشفاعة والله أعلم أعمال الأركان أي أعمال الظاهر. كأن الأخ بارك الله فيه ما سمع من كلامي من بدايته إلى نهايته إلا هذه الجملة، فنحن من أول كلمة في هذا الكتاب إلى آخر كلمة نقولها في هذا المجلس، ونحن نقول أن الأعمال أعمال قلوب وأعمال إيه؟ جوارح. يعني ما معنى أعمال جوارح؟ هذا ليس كلامي، كلام العلماء، كلام ابن تيمية وكلام العلماء. الصدوم بأعمال الجوارح أعمال الظاهر، وهذا كلام ابن رجب في ثلاث من كتبه، في فتح الباري وفي جامع علوم الحكم وفي تخويف من الناس. فنحن إن شاء الله كما قلنا ننقل كلام أهل العلم، ولا وعلى كل جزاه الله خيرا على حرصه وزاده الله حكمة وحرصه. وهذا يقول بارك الله فيه: عندما تحدثت عن حقيقة الإيمان قلت أن الإيمان حقيقة مركبة يتكون من أصل وفرع. قال بعض طلاب العلم، وأسأل الله أن يكون كذلك، أن جملة حقيقة مركبة لا يستخدمها إلا المرجع. فوضح لنا رحمة الله ما رأيك في هذا، وجزاك الله خير. أقول جزاك الله خير على سؤالك. فأنا أتكلم عن حقيقة الإيمان، فهناك حقيقة، وهذه الكلمة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ المرء حقيقة الإيمان. إذا الإيمان حقيقة. طيب الإيمان عند السلف هل هو مركب أم غير مركب؟ مركب. إذن حقيقة الإيمان حقيقة مركب من أصل
وفرق. وما أدري أين وجد كلام المرجئة هذا، ولعله يراجع معلوماته ونحن نرجئه حتى يراجع معلوماته، فنحن مرجئة بالنسبة له ليراجع معلوماته وليس مرجئة في الإيمان. أخ يقول: هل قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة قتال ردة أو قتال مسلم عصاة؟ فإن كان قتال مسلم عصاة فكيف لا فرق بينهما في سفك الدماء والذرية واغتنام المال؟ هكذا يقول. وسؤال مثله: هل ثبت أن أبا بكر عرض العقوبة على المرتدين بترك الزكاة؟ إخواني، أصناف الذين قاتلهم أبي بكر يقسموا إلى قسمين: قسم ارتدوا بالكلية عن الدين، هؤلاء المرتدون، وهؤلاء الذين ادعوا النبوة كمسلم الكذاب كالأسود العنسي كطرح الأسدي وكستاحر، هؤلاء ادعوا النبوة واتبعهم قوما في تسليمتهم، فهؤلاء أهل ردة، وقوم من عزك. فالأمر في أهل الردة واضح أنه قاتلهم على ردته، وأن الأمر في منع الزكاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم تارك الزكاة؟ من منعها؟ قال: فإنا آخذوها، يعني يأخذها الإمام عنوة، فإنا آخذوها وشطر ماله، نصف ماله عقوبة. عزم من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. الآن إذا جاء الإمام أو جاء نائب الإمام لمنع الزكاة وأراد أن يأخذها عقوبة، فقام مانع الزكاة فوق منعه الزكاة وحارب الإمام، هل يحاربه الإمام ولا لا؟ حاربه. لذلك كان قول أبي بكر رضي الله عنه: ولو منعوني، منعوا إيش؟ منعوه وقاتلوه، منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. إذن هم منعوا وحاربوا وقاتلوا، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم، وما حاربهم إلا لمنعهم وقتالهم، ليس لمجرد المنع. والمنع فجاء الإمام وأخذ ماله خلاص يترك، ما يقاتل هذا ما يحارب، لكن إذا حمل السلاح وخرج على الإمام وقاتل الإمام يقاتل. ثم أن بعض منع الزكاة ارتدوا، لماذا؟ لأنه زعموا وقالوا واعتقدوا أنها للزكاة فقط تؤدى للرسول، فإذا مات الرسول سقط. وذلك الشاعر الحطيع يقول: قطعنا رسول الله ما دام فينا، فيا عباد الله ما لي أبي بكر، أنا أعطيها بكرا بعد أبي بكر، تلك لعمر الله قاصمة الظهر. يعني إذا نعطيها أبو بكر بعد الرسول، ونعطيها لا بكر بعد أبو بكر، ونعطيها كذلك، فهؤلاء بارك الله فيه أهل جهل وأهل عناد، وخرجوا وتجيشوا الجيوش لحرب المسلمين فقاتلهم المسلمون على ذلك. يكون هذا الأخ لو عرضت الصلاة على رجل فامتنع وقال هذا كلام فارغ، هل هذا الامتناع مخرج من الملة؟ يكون بارك الله فيكم الامتناع على نوعين: أن تأمر وتنهى فلا يستجيب لك، هذا امتناع، امتناع عمل. لكن الآن جئت إلى العقوبة، تكلم عن العقوبة الآن، جاء الإمام وأراد أن يقيم الحد على هذا الرجل، أن يعاقبه على ترك الصلاة، هناك عقوبة، وتارك الصلاة يقتل اتفاق العلماء. طيب يقتل ردة ولا يقتل حدا؟ هو الخلاف، القتل ما في خلاف، بعضهم قال يقتل ردة وبعضهم قال يقتل حدا. ذكر شيخ الإسلام حالة وهي حالة صحيحة وهي التي دندن حولها شيخنا رحمه الله، أن هذا الذي يعرض عليه تعرض عليه الصلاة والسيف، يختار السيف، هذا كافر كفرا مخرج من الملة، لأنه لا يتصور أنه يختار السيف، يختار القتل وإزهاق روحه، لأن الإنسان طبع وجبل على حب الحياة، ولا يمكن أن يضحي بحياته إلا من أجل عقيدته، إن الحياة عقيدة وجهاد. فلا يتصور أن يختار القتل مع إيش؟ إقراره وتصديقه وإيمانه بالصلاة. هذه الحالة التي يقال أن الامتناع كفر مخرج من الله. هذا آخر يقول: هل يستدل أناس بما استدل به الإمام أبو عبيد لأن العمل من الإمام بعكسه، أن يقولوا أن الصحابة عندما كلفوا بالشهادة واعتقاد التوحيد ولم يكلفوا بعد بالعمل كانوا مؤمنين وخاطبهم القرآن بعد ذلك، فما هو الرد عليهم حفظك الله؟ نقول حفظك الله يا السائل، نقول هذا فيه رد على أولئك المستدلين، عندما خاطبهم الله بالتوحيد وخاطبهم بالشهادة لم تكن الأعمال قد وجدت، فهم بإقرارهم وبتلفظهم بالشهادة هم كانوا مؤمنين حقا بما كلفوا به شرعا، كانوا مؤمنين حقا بما كلفوا به شرعا، ففرضت الزكاة وفرضت الصلاة، فزاد الرسول وزاد الله، فجعل الدخول في الطاعة الثانية زيادة في الإيمان، زيادة في الإيمان، وصار المؤمن حقا هو الذي قام بالطاعتين. ولما فرضت الزكاة فذلك دخلت في الطاعات الأولى، وهكذا حتى قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكلما زاد الرسول طاعة دخلت في الإيمان حتى اكتمل عقد الإيمان وعقد الإسلام. إذن ما يجوز أن نقول عندما فعلوا ذلك كانوا كذلك، لأنه لم يؤمروا بذلك أصلا. فالذي مات قبل فرض الصلاة وكان مؤمنا، إذا كان قائم بالطاعات التي كانت عليه، من مات قبل فرض الصيام هو مؤمن كامل الإيمان إذا قام بالصلاة والطاعات التي فرضت عليه كذلك، لأنه لم يكلف فيقصر فينقص إيمانه. وهذا يكرر أو يستفهم عنه، قلت في الدرس الماضي أن المرجع أخرج العمل من مسمى الإيمان ولكنهم لا ينفون جنس العمل، كيف نفهم ذلك؟ أخواني أخواني، أحيانا بيركبوا كلام لي وكلام لغيره. نحن نقول المرجع يقولون العمل ليس من الإيمان، مرجعة الفقهاء يقولون الإيمان إيش؟ اعتقاد وقول لفظ. طيب أعمال الجوارح، أعمال الظاهر ليست إيش؟ من الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لكن الأعمال عندهم أعمال بر وتقوى وزهد. يعني من أتى بها أتى بها، ومن لم يأتي بها لا يضره ذلك. فلا فرق عندهم بين من أتى بها وبين من لم يأتي بها، أو إذا كان هناك فرق بينهم عندهم أن الذي يأتي بها من باب البر والتقوى والزهد، ولكن لا تؤثر على زيادة إيمان، والذي لم يأتي بها لم يخل ذلك في إيمانه. إذن المرجع يا أخواني ليس عندهم كمال ولا فرع ولا أصل، الإيمان عندهم شيء واحد، شيء واحد. هل تارك الأعمال بالكلية عند المرجع إن مات على ذلك فهو من أهل الجنة دون أن يعذب في النار؟ نعم هو كذلك، لأن الإيمان عندهم لا يدخل فيه الأعمال، فهي لا تضر، تركها لا يضر في الإيمان. وهم يقولون إيماننا كإيمان الصديقين الأولين، وإيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل، وإيماننا كإيمان أبي بكر عمر وهكذا. فلا يضر عندهم ترك العمل، لا يضر عندهم ترك العمل. ويقول هذا الأخ: هل يوجد من أعمال القلوب ما هو أصل واجب مستحب للتوضيح؟ أقول بارك الله فيكم، أعمال القلوب أصل الإيمان، هذه أصل، لكن ما نقول هذا واجب وهذا مستحب، نقول الناس يتفاضلون. الواجب والمستحب في أعمال الجوارح، في أعمال الظاهر، في أعمال الظاهر، لكي نثبت أن مرادنا بأعمال الجوارح أعمال الظاهر. لا نقول، ولكن نقول أن الناس يتفاوتون ويتفاضلون في أصل الإيمان كما يتفاضلون في كمال الإيمان. ويقول: ما معنى قول ابن تيمية: شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف؟ كل الكلام واضح، أن شعب الإيمان تتلازم في القوة، فعملها واجتماعها يزيد في الإيمان، لكن تركها لا يعني نقض الإيمان، وإنما قد يعني ضعف الإيمان أو يعني نقض الإيمان. فمن ترك العمل الظاهر دل على ضعفه أو نقضه، على نقصه أو نقضه، إما بيكون ضعيف الإيمان أو ليس عنده إيمان. فالإيمان ينقص حتى لا يبقى منه ذرة، لا يبقى منه شيء. نعم. ثم يقول: ما هو الإسلام الواجب والإيمان الواجب؟ لا شك يا إخواني أن كلمة الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة هنا، والإيمان يعني أعمال القلوب، أعمال القلوب. فواجب الإسلام الواجب كالصلاة، كالزكاة، كالحج، الصيام وغيره من الواجبات التي ثبت وجوبها بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان الواجب هو ما ثبت وجوبه بالكتاب والسنة. فالمقصود هنا بالإسلام العمل الظاهر، والإيمان العمل الباطن. جاء
يقول من لوازم قول المرجئة ويريد جهمية المرجئة أن إبليس وفرعون مؤمنون هذا يقول، فبماذا يرد على من يحتج عليهم أن إبليس مؤمن وكذلك فرعون؟ نقول بارك الله فيكم، هذا من باب إلزامهم للدلالة على فساد قولهم، هذا من باب الإلزام لهم للدلالة على فساد قولهم. وقد غلا بعضهم وهم زنادقة المتصور الذين قالوا بوحدة وجود، فزعموا أن كل شيء تراه هو الله وأن الله قد حل في كل شيء. ولذلك صحح ابن عربي نكرة عبادة قوم نوح عبادة العجل بني إسرائيل العجل، وصحح إيمان فرعون وصحح إيمان إبليس وغير ذلك في فتوحاته المكية ومكة منها براء، بل إنهم يساوون بين الصديق والزنديق، يساوون بين الصديق والزنديق، ويساوون بين المسلم والكافر والبر والفاجر. يقولون كما أنت أطعته في اسمه البر أطاعه الله ذاك في اسمه كذا وكذا. فهؤلاء بارك الله فيكم زنادقة الصوفية الذين تلبسوا بالإسلام والإسلام منه بريء، كابن عربي والحلاج وابن الفارض والتلمساني وابن هود وغيرهم من هؤلاء الزنادقة الذين ذكرهم العلماء رد عليهم. يقول هل ازدياد الإيمان عمل إرادي أو غير إرادي؟ فإذا كان إرادي فما هي الأشياء التي تؤدي إلى زيادة الإيمان جزاكم الله خير؟ لا شك أن زيادة الإيمان هي من الأمور التي شرع الله لها أمورا، إذا فعلها العبد ازداد إيمانا ازداد إيمانا، ومنها معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومنها العلم النافع، ومنها النظر في ملكوت الله في آياته المسطورة والمقروءة، ومنها الدعوة إلى الله، ومنها ذكر الله، ومنها مجالسة الأخيار وغير ذلك من الطاعات. فكل طاعة يا أخي تزيدك إيمانا، كل طاعة صغرت أم كبرت تزيدك إيمانا وتقربك من مولاك، ولا شك أن بعضها أفضل من بعض، ولا شك أن الأمور التي تزيد من الإيمان زيادة لا يعلمها إلا الله هو إدامة ذكر الله، كما قال الرسول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله بذكر الله. فالذكر يثبت القلوب كما تثبت الجبال الأرض. وبذلك نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، مر الرسول عن جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قل ما المناسبة بين ذكر الجبل وبين ذكر الذكر ذكر الله؟ الجبال تثبت الأرض، ألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم، ما معنى تميد بكم؟ تضطرب تتزلزل. إذن الجبال أوتاد إيش؟ الأرض، الجبال أوتاد الأرض، والذكر أوتد القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا خفت وإذا اضطربت وإذا فزعت فعليك ماذا؟ بذكر الله. جرب
من فضلك اقلب الشريط.
واللي بيجرب اللي مجرب عقله خرب. جرب الذكر، أدمن الذكر، تجد صفاء الذهن، تجد قوة البدن، تجد شفافية الروح، تجد زيادة الإيمان. فاطمة عليها رضي الله عنها عندما جاءت إلى رسول الله تطلب خادما. طيب الخادم إيش عمله؟ يعينك على الأعمال إيش البدنية. ما أعطاه الرسول خادم، دلها على إيش؟ على الذكر، على الذكر يا إخوان. ذلك لا تستغربوا بعض أهل العلم قديما يكتب بين العصر والمغرب كتاب، يؤلف كتاب، لأن هذه القوة من الله، مدد من الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس يقولون العلماء ليسوا من ولاة الأمور لأنه لا سلطة في أيديهم، فكيف نرد عليهم؟ نقول الذي ورد عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم موضوع الإمامة والاقتداء أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء. فالذين يقولون أن العلماء ليس من ولاة الأمور، هؤلاء لم يفهموا الآية كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الأخ: هل ستطلب في الامتحان أدلة وآيات وأحاديث والمتون أم الفهم والإجابة مقتضى؟ أقول اقرأ لتفهم، نحن نريد أخوان يفهمون ويعرفون كيف يستدلون ويبقى هذا معهم في حياتهم. لا نريد فقط من الدورة أن تنقضي بأسبوعين أو شهر أو شهرين، نريد أن يبقى هذا المنهج وهذا الدين وهذا الإيمان معك. المهم أن تفهم، أن تفهم وأن تستحضر الأدلة وأن تستطيع أن ترد على خصوم السنة وأن تكون داعية إلى الله، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه وسراجا منيرا. أما شأن الامتحان فهو هين إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننجح في يوم الامتحان الأعظم. نعم، نحن لا نتقيد إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ المسألة ودليلها تكون إن شاء الله من الناجحين والفائزين. لا أطلب منك أن تقول ماذا قال أبو عبيد، نحن نستحضر هذه الكتب لكي أول شيء نضبط محاضراتنا للا يخرج ذات اليمين وذات الشمال. أتكلم في الإيمان وأصير أتكلم في التربية، أتكلم في الإيمان وأصير أتكلم إيش في أداب طلب العلم. لا، نحصر بحثنا ونحصر كلامنا في مسألة الإيمان. الأمر الثاني، حتى نعطي الأخوة أمثلة من كلام أئمة السلف أن الذي نقوله هو كلام أئمة السلف من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، لا نزيغ إن شاء الله عنه ولا نضل. ونحن نقول أي قول لنا في شريط، أي كلمة لنا في كتاب، أي كلمة لنا في أي مجلس خالفنا فيه كتاب الله أو سنة رسول الله أو ما عليه السلف الصالح أو ما عليه علماؤنا رحمة الله عليهم، فإني أتوب إلى الله منه وأستغفر الله وأتوب إليه ولا أسامح كل أخ يعلم ذلك ولا يعني ينصح لي، وأبرأ إلى الله من كل خطأ ومن كل ضلالة تخالف منهج السلف الصالح وتخالف ما كان عليه أئمتنا الأعلام. لأن الإنسان يا أخواني إيش؟ أرضى للخطأ، للزلة، للهفوة. لقد يكون كلاما لا يقصده أو يخرج من فمه كلام لا يعتقده، لأن الذي يخطئ هو الذي يتكلم، الذي يدعو، الذي يناقش، الذي يعلم. فالأصل أن نصحح، أن نوضح، أن ننصح، أن نستر، أن نطلب العذر، لأن المؤمن عذار والمنافق إيش؟ عثار. مش الإنسان يمسك زلة على طالب علم يظل مخبيها بعد 5 سنين، شوفوا فلان بطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلان بعد 6 سنوات بأيد الحزبيين، فلان بعد 10 سنوات كان مع التكفير، فلان قبل 20 سنة كان مع جماعة التبليغ. وين أنت 20 سنة؟ وين حق الأخوة، النصح، الستر، التوضيح؟ ميثاق نبوي بين كل مسلم ومسلم إيش؟ والنصح لكل إيش؟ مسلم. النصح لكل مسلم. إذا عشنا على النصيحة، وإذا عشنا على طلب العسر لإخواننا، وإذا عشنا على الستر على زلات إخواننا، فإن إن شاء الله مسيرتنا ستستمر، ودعوتنا ستقوى، ومنهجنا سينتصر. أما إذا حضرت المحاضرة لأتصيد على ثرات الشيخ، الله لا أشوف الشيخ بيخطئ كم خطأ لغوي. ها إخواني، أحيانا كلام أهل التبليغ بدها توجه وبدها إرادة وبدها بصر، فالحضور بنية إيش؟ الاستفادة إن شاء الله. معلش إذا سمعت خطأ أو زلة لسان أو سقطا، فما يجب عليك إلا النصيحة، يجب عليك النصيحة، يجب عليك النصيحة، ويجب على أخيك الذي أخطأ أن يقول أخطأت. أنا أشهدكم وأشهد الله قبلكم أنني راجع عن كل خطأ، إن شاء الله يثبت لي إن شاء الله. فلا تبخلوا علينا بالنصيحة إن شاء الله. طيب، يقول: لا هجرة بعد الفتح. ما معنى هذا؟ وهل يجب الهجرة على الفلسطينيين الآن وذلك لإقامة دينهم؟ لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لا هجرة لأن مكة أصبحت دار إسلام، لا هجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام، لا هجرة. ولكن هل الهجرة تنقطع؟ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل فلسطين فالله لأهل فلسطين. أهل فلسطين يا أخواني الآن ما نريد أن نقول يجب على أهل فلسطين أن يهاجروا من فلسطين، لأننا لم نشتري أراضي في الأزرق وفي الجفور وفي الجفايف، ننتظر هجرة أهل فلسطين. أهل فلسطين ينبغي أن يثبتوا في فلسطين، لكن الذي لا يستطيع أن يقيم دينه فالدين أولى من الطين، فالدين أولى من الطين. فقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب البقاع إلى الله، لا يستطيع أن يقيم دينه في نابلس يهاجر للقدس، يهاجر لرام الله، يهاجر لقرية من القرى، لا يستطيع أن يقيم دينه في المدينة لفسادها يهاجر إلى الريف. الهجرة هنا معنى الانتقال من الفساد، من المكان الذي لا تستطيع أن تقيم دينك فيه إلى مكان آخر، ربما يكون من حارة لحارة. يخطئ من زعم أن شيخنا رحمه الله أمر أهل فلسطين إيش بالهجرة، قال لهم اخرجوا من فلسطين، وقالوا الشيخ الألباني عميل يهودي وبده يحقق خطة ترانسفير هذه تبعت اليهود. كما قال ذاك الفقير عن شيخنا رحمة الله عليه، ومما قرأته في المجلد السابع لشيخنا ردا على هذا، قال: أرجو الله أن يريني فيه يوما أسودا، لأنه ظلمه. ولقد بلغني أن هذا الرجل الآن هو مدير مؤسسة الإقراض الزراعي، يعني مدير بنك ربوي والعياذ بالله. يقول: هل الأصل في المتصدرين في الدعوة إلى الله الجهل وعدم السلفية أو الحكم على الظاهر أي ما ظهر منه ابتداء؟ وهل قواعد الجرح والتعديل التي تطبق على الرواة وتطبق على الدعاء إلى الله عامة؟ أقول: المتصدر المتأهل ينبغي أن يكون عالما أو طالب علم. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومسترشد على سبيل نجاة، وهمج الرعاة أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن وثيق، يميلون مع كل ريح. فأنت تكون إما تكون عالم أو متعلم على سبيل نجاة. والأصل الذي يتكلم في السلفية أن يكون فاهما لهذا المنهج، فاهما له بالتأصيل والتفصيل، يعني يستطيع أن يقيم الأدلة عليه من حيث الجملة، وأن يقيم الأدلة عليه من حيث إيش؟ تفصيل مسائله، وألا يخبط خبط عشواء. والسلفي قلت لكم ليست هو مجرد انتساب دون حقيقة، السلفية حقيقة، حقيقة أن تكون حقا على منهج السلف، عقيدة ومنهجا وسلوكا وتربية وسياسة وكل ما أثر عن السلف الصالح. وأما قواعد الجرح والتعديل فإن علم الجرح والتعديل علم حمى الله به سنة رسول الله من الكذابين والوضاعين والأفاكين. نعم، قواعد الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل ماض في الناس، لكن من الذي يجرح ومن الذي يعدل؟ هو المؤهل أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، أن يكون في نفسه إيش؟ هو عدل. كثير بعض الناس مجروحين وبجرح وبعدل، كما قالوا عن الأزدي، الأزدي ضعيف وبضعف وبعدل، رده ابن حجر كثير. يعني واحد مجروح كيف بجرح وبعدل؟ إنسان ما يعرف أسباب الجرح والتعديل فيجرح فلان ويقدح في علان ويرفع فلان ويضع فلان. لا نقفل الباب ولا نميع الباب ولا نفتح على إيش؟ على مصراعيه. نقول علم الجرح والتعديل علم من علوم الشريعة، حمى الله به بيضة الإسلام ورد به كيد أعداء السنة، ولا يزال في الناس حتى يومنا هذا، أو حتى يا قاتل آخر هذه الأمة الدجال، ولكن لهذا العلم رجال ولهذا العلم علماء، كما أن للقراءات علماء وللحديث علماء وللفقه علماء. أما أن يصبح من لا يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف هي عقيدة السلف مجرد إيش؟ يقدح ويجرح ويرفع ويضع، وخاصة هذه الآن فتنة الأنترنت هذه، أحد منهم بيجلس في بيته وبسكر على الباب وبفتح حل هالشبكة وبيبدأ يكتب، بيرفع فلان بيرفع فلان بيرفع فلان في وسط السماء، وبيضع فلان بيضع فلان حتى يضعوا إيش؟ في أسفل السافلين. التوقيع أبو المظفر، والله أهلين أبو المظفر. طيب، هذا في علم الجرح والتعديل. يا من تطبق الجرح والتعديل، أبو فلان، من هو أبو فلان؟ هذا رجل مجهول، مجهول العين مجهول الحال. فتنة الكنى يا أخوان. وأحيانا إحنا بنزيد العيار شوي، ليش؟ حتى الناس يفهموا، حتى الشباب يفهم. كنا نتبادل الرأي مع بعض إخواننا من طلبة العلم، وهو الدكتور عبد الرحمن الفريوائي، معروف طالب علم. فأتت المسألة فقال: أنا أشبه، وأنا أقر على التشبيه، أشبه هؤلاء الذين يكتبون في الأنترنت تحت فلان وفلان وعلان ويتكلمون فيما لا يحسنون كأولئك الذين كانوا في القديم يكتبون على جدران المراحيض، يدخل المرحاض يسكر المرحاض على نفسه ما شاء الله، يستنشق الهواء الطلق،
تسقط أمريكا ما شاء الله. هذا الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما هو الخلاف بينكم وبين شيوخ السعودية في مسألة جنس العمل؟ وأرجو أن توضح هذه المسألة. أولا، ما في شيوخ سعودية، شيوخ شامية، شيوخ يمنية، شيوخ حجازية، في شيوخ وفي علماء لهذه الدعوة، ونحن تبع لعلماء هذه الدعوة، ونحن بإذن الله ما نطلب الصدارة، ولن نتصدر، ولن نطلب أن نكون مقدمين في هذه الدعوة، بل نطلب من الله سبحانه وتعالى أن نكون تبع للأئمة الربانيين في هذه الدعوة، وأن نبلغ منهج العلماء الربانيين، وأن نبقى عليه حتى أن نقبض كما قبضوا عليه، دون تحريف ودون تبديل ودون زيادة أو نقصان. أخواني، هناك من يعمل في الخفاء من الحزبيين يريد أن يوقع العداوة بين طلاب العلم في بلاد الشام وأهل العلم في بلاد الحرمين الشريفين، والحمد لله لا يوجد خلاف. نحن لا نقول هذا لأنه ليس لنا ارتباط بأحد في هذا العالم من الارتباط المنهج والعقيدة. فنحن بحمد الله لسنا موظفين عند أحد، ولا نتلقى راتبا من أحد، ولا يمولنا أحد، ولذلك لا نخشى من قول الحقيقة. فلا ارتباط لنا إلا ارتباط المنهج والعقيدة، ولا نعلم خلافا بيننا وبين أهل العلم. لكن ليس إذا كان هناك اختلاف وجهة نظر في مسألة معينة، مسألة ما، أن نقول هناك نزاع. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بتكفير تارك الصلاة، والشيخ ابن عثيمين يفتي بتكفير تارك الصلاة، والشيخ الألباني كان لا يفتي بتكفير تارك الصلاة. هل سمعتم أن في يوم من الأيام كان بينهم خلافا، كان بينهم نزاعا، كان بينهم تناقضا؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن السلفية وسعتهم، السلفية مجالها رحب، دعوة واسعة تسع كل طلاب العلم وتسع كل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فليس هناك خلاف، ولم نصطنع خلافا، ولم نرد خلافا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. فالسلفية واحدة سواء في الشام أو في الحجاز أو في اليمن أو في المغرب أو في بلاد الله واسعة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وهذا أخ أيضا يدل على الخير، جزاه الله خير، يقول نرجو من الإخوة الذين عندهم سيارات أن يحملوا الإخوان الذين ليس عندهم سيارات، خاصة من الذين يسكنون بعيدا. نعم، من كان عنده فضل ظهر فليجد عند من ليس عنده ظهر. نعم، هذا تنبيه طيب، نسأل الله أن يجزيه خيرا، أنه يذكر إخوانه على فعل الخير. وهذا أخ بارك الله فيكم يقول قال ابن خزيمة أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط أي على وجه التمام، ثم ساق من أقوال العرب وأشعار ما يؤيد قوله. وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحيل من الرجل المسلم أن لا يعمل خيرا قط، وقال هذا مستحيل، بينوا لنا هذا جزاكم الله خير. أنا عم أخواني بارك الله فيكم، إذا أردنا أن يعمل خيرا قط من الأعمال مطلق الأعمال هذا مستحيل، لا يوجد إنسان أنه يتصور لا يعمل خيرا قط. إذا كانوا أهل الجاهلية عملوا خير، حكيم بن حزام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن أعمال كان يتحنث ويتعبد بها في الجاهلية، عن صلة الرحم وعن العتاقة وعن قرى الضيف وهكذا وهكذا، فقال الرسول أسلمت على ما أسلفت بالخير. كافر كان يعمل أعمال خير. وعائشة تسأل مرة الرسول عن عبد الله بن جدعان أنه كان كريم ويقرض الضيفان، فهل ينفعه يا رسول الله؟ هذا عمل خير لكنه بطل عمله. لماذا؟ لأنه قال يا عائشة أنه لم يقل يوما اللهم اغفر لي خطيئتي، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يقر بالتوحيد. فلا يتصور يا إخواني أن يوجد رجل لا يعمل خيرا أبدا. يقولون قال ترك المأمورات كلها وفعل المحظورات والمنهيات كلها وشرب الخمر وزنى بأمه وزنى بأخته وزنى. جيبوا لي هذا واحد وأنا أقول هو كافر زنديق، جيبوا لي واحد دلوني عليه لم يعمل ولا أمر من الأوامر وفعل كل إيش المعاصي المحرمات، فوق ذلك شرب الخمر ونكح أمه ونكح أخته ونكح عمته، وين هذا موجود؟ الله المستعان. فلذلك القول الصحيح الصواب لم يعمل خيرا قط أي من أعمال الظاهر الظاهر والجوارح كذا تكرم. لو عندي سؤال يعني ما بديكوا تقول بس محلو، يعني أنا ما عندي لازم لازم أكتب لازم تكتب حتى السؤال اللي بديه أمرقوا السؤال اللي عنده سؤال ويعني حاب يسأل أو يسمع إخوانه رأيه. ما عندنا أنا يا أخوان من عندهم سؤال؟ نعم لا ما أقصد بك لم يعمل خيرا قط أي على وجه التمام، يعني كان فيها نقص. الكمال في ايش؟ عمل ايش؟ في الجوارح ولا القلوب؟ طب وين كلام ابن قتيبة في الجوارح؟ لا ما في ما في. تفضل اقرأ. انا هاي قارئ. ما في عمل الجوارح بارك الله القلوب. لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال بارك الله فيك. لا شك ان لم يعمل الجوارح لم يكمل الايمان ولم يتم الايمان. واضح؟ ان شاء الله بارك الله. من عنده سؤال؟ تفضل. سمعني بس. عليه السلام رضي عليه السلام إن شاء الله. لكن هل وقال أبو عبيد إنه هذا عليه السلام محصور في علي؟ ما قال. فأبو بكر أيضا على هذا الوزن عليه السلام. وقال أبي بكر عليهم السلام وعمر عليه السلام ما يفرقون بين الصحابة بارك الله فيك. لكن نحن الآن نقول لا تقول عليه السلام. لماذا؟ لأنه هذا أصبح شعار الشيعة الإمام علي عليه السلام. طيب لو قالوا الإمام أبو بكر عليه السلام الإمام عمر عليه السلام نقول هم ما في مانع كلهم أئمة كلهم عليهم السلام، لكن لا
الإمام علي عليه السلام أو بكر لا مش إمام ولا عليه السلام. هذا هو المأخذ الذي. وإذا أصبح الحق شعارا لأهل البدع فتركه أولى مخالفة إيش لأهل البدع. الرسول يقول عن الخوارج سماهم التحليق ها، وبالتحليق يدور شرعا فاحلقوه كله واتركوه شرا كله، لكن أن يتخذ ذلك عادة منهي عنه بارك الله، لأنه هذا إيش من سيمة إيش الخوارج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات، ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.